بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده. فحديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو بذل الماعون في فضل الطاعون للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ضمن سلسلة الوقفات والرسائل والكتب والأبواب في الدورة العلمية 41 بعد 200 بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الأربعاء الموافق غرة شعبان لعام 41,400. ونذكر إخواننا قبل أن نبدأ القراءة بالفوائد التي كانت بالأمس في ثوب أسئلة. السؤال الأول: أهمية الحرص على طلب العلم، فما الذي ينبغي على طالب العلم أن يفعله، لا سيما في وقت الأزمات ووقت الفتن، وما هو حال السلف الصالح رحمهم الله في حرصهم على طلب العلم وذكر نماذج من ذلك؟ وقد بينا هذا بالأمس كيف كان السلف الصالح رحمهم الله تعالى حريصين أشد الحرص على الطلب، حتى باذلوا في سبيل تحصيله كل شيء، حتى إن أحدهم لا يشرف على الهلاك في رحلته لطلب العلم، وكل ذلك هين عليه والحمد لله. السؤال الذي بعد ذلك كان الرد على العدوي، فما الذي تضمنه الرد على العدوي في مقطعه الجديد والذي يسميه البعض بمقطع التراجع؟ فهل تراجع حقا أم أنه من تلبيسه وتدليسه على الناس؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما هو الرد على الدعاوى الموجودة الآن في استنفار الناس للدعاء والذكر والتهليل على أسطح البيوت على وجه جماعي معد له وموضوع له وقت ما؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما حكم رواية الحديث بالمعنى؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما هو ترجيح ابن حجر في ذكر رواية حديث الطاعون عن سعد بن أبي وقاص؟ وهل ثبت لسعد رواية به، أم كما يذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى أن الرواية عن غير أسامة لم تثبت؟ السؤال الذي بعد ذلك: هل الطاعون شهادة للمؤمن؟ وماذا لو كان فاسقا؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما الفرق بين موتى المسلمين وموتى المشركين في الطاعون؟ وعلى أي شيء يكون الطاعون للكافرين؟ السؤال الذي بعد ذلك: هل الذبحة طاعون؟ وما هي الذبحة على ما عرفها الحافظ ابن حجر رحمه الله؟ السؤال الذي بعد ذلك: تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز عند كثير من الناس، هل هو حق أم ماذا؟ وما موقف أهل السنة والجماعة من المجاز؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما معنى الطاعون؟ وهل يطلق الطاعون على أي وباء، أم هو خاص بمرض ما؟ السؤال الذي بعد ذلك: كيف الجمع بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الحمى عن المدينة وبين ما وقع من موت كثير بعد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما سبب إطلاق الطاعون على الأوبئة العامة؟ فإن الطاعون قد أطلقه العلماء على الوباء أيضا، فما وجه ذلك؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما معنى قول البخاري فيه نظر عند ابن حجر على ما ذكر؟ وهل هذا الحكم يستوعب كل ما ذكر البخاري رحمه الله تعالى عبارة فيه نظر؟ السؤال الذي بعد ذلك: بما حكم ابن حجر على حديث واخز أعدائكم من الجن؟ وما العلة في الحديث التي بينها الحافظ ابن حجر، وكيف الرد عليه؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما هي القاعدة في من اختلف النقل عن ابن معين فيه؟ القاعدة التي بعد ذلك: ما رتبة النسائي وابن أبي حاتم من حيث التشدد والتساهل؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما أقوال العلماء في معنى حديث فناء أمتي بالطاعن والطاعون؟ السؤال الذي بعد ذلك: كيف الجمع بين حديث فناء أمتي وبين موت كثير من الأمة بغير الطاعن والطاعون؟ السؤال الذي بعد ذلك: كيف توجه اللفظة التي وردت في حديث فناء أمتي وهي واخز إخوانكم؟ وهل هذه اللفظة ثابتة من جهة إسنادية ومن جهة متنية في الرواية الصحيحة أم ماذا؟ السؤال الذي بعد ذلك: على فرض صحة لفظة إخوانكم، ما توجيه هذه اللفظة؟ السؤال الذي بعد ذلك: ما الفرق بين العلم بالحديث والبحث في الحديث؟ وهل كل من تسنى له أن يبحث عبر المكتبة الشاملة وغيرها، من تسنى له ذلك، أهل في هذا يكون عالما بالحديث أم العلم به شيء آخر؟ السؤال الذي بعد ذلك: هل اتحاد المخرج واختلافه في الحديث الواحد له أثر في الحكم على الحديث وتوجيه معناه؟ السؤال الذي بعد ذلك: الرد على الحويني، فما الذي تضمنه الرد على الحويني؟ وهل صحيح أن الحويني يعرف الفرق بين الاستحلال والإصرار؟ السؤال الذي بعد ذلك: كيف الجمع بين كون الطاعون من وخز الجن وبين حديث تصفيض الشياطين في شهر رمضان ووقوع الطاعون فيه؟ السؤال الذي بعد ذلك: هل الجني يصيب الإنسية بالأمراض الحسية؟ هذه بعض الفوائد التي ذكرناها بالأمس، وغيرها كثير مما يدل على أن هذا الكتاب الحقيقة غني جدا بمادته العلمية. نسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن ينفعنا وإخواننا بما في هذا الكتاب من فوائد، وإلى تتمة القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الباب الثالث في بيان كون الطاعون شهادة للمسلمين ورحمة بعد أن عرفنا أنه عذاب للكافرين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الباب الثالث في بيان كون الطاعون شهادة للمسلمين ورحمة. الفصل الأول في سياق الأحاديث الواردة في ذلك. تقدم حديث أنس رضي الله عنه: الطاعون شهادة لكل مسلم، متفق عليه. وحديث عائشة رضي الله عنها في أنه رحمة للمؤمنين أخرجه البخاري، وسيأتي سياقه في الباب الرابع، وفي رواية أحمد من وجه آخر عنها: المقيم فيه كالشهيد، ولأبي يعلى من وجه آخر عنها: ومن أصيب به كان شهيدا. وسيأتي في الباب الرابع البخاري حديث شرحبيل بن حسنة إن هذا يعني الطاعون رحمة بكم. وعن أبي عبيدة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما مثله. وفي رواية لمعاذ: وشهادة يختص الله بها من يشاء منكم. وأخرج أحمد من طريق إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر.
وهذا يجمعه الحديث العام هو قوله صلى الله عليه وسلم: عجب لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. هذا أمر المؤمن، فما ينزل بالمؤمن يا أخواني بارك الله فيكم من أمر فهو خير له، سواء تعلق هذا الأمر بالسراء أو تعلق هذا الأمر بالضراء. وهذه قاعدة فضل عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى لمن آمن به، لأوليائه وأصفيائه. كيف أن الله سبحانه وتعالى يجعل أمر المؤمن جميعا نبناه على الخير، ولكن الله سبحانه وتعالى يربي عباده، يربيهم سبحانه وتعالى بالنعم كما يربيهم سبحانه وتعالى بالبلاء. ولهذا فإن المؤمن لابد أن يرضى وأن يسلم في كل أمر من أموره، وألا ييأس، وألا يظن بربي سبحانه وتعالى ظن سوء. نزل به خير فهذه نعمة يشكر الرب سبحانه وتعالى عليها، وإن نزل به غير ذلك من البلاء والامتحان بل والمصائب فإنه يصبر على ذلك فهذا خير له، كما قال سبحانه وتعالى: ليبين اختبار عباده ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأولئك هم المهتدون، هذا خير أم لا؟ كون الله سبحانه وتعالى يبتليني في نفسي، في ولدي، في مالي، في حرثي، في كذا في كذا، ثم أصبر فيمنحني الله سبحانه وتعالى هذه الجوائز العظيمة، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ثلاثة أشياء: عليهم صلوات، والصلاة من الله سبحانه وتعالى على عبده يعني ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. فما معنى صلاة الله عز وجل على العبد؟ كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى عليه صلاة صلى الله بها عليه عشرة. فما معنى صلاة الله عز وجل على عبده؟ الجواب: معناها ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما ذكر أبو العالية رحمه الله تعالى ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. وهذا أمر عظيم ومنحة عظيمة. ثم بعد ذلك رحمة، عليه الصلاة والسلام ورحمة، ورحمة الله سبحانه وتعالى العبد خير من الدنيا وما فيها، أن يرحم الله سبحانه وتعالى العبد. وما الذي أفادته لفظة رحمة هنا في الرد على من فسر الصلاة بمعنى الرحمة؟ ما الذي أفادته لفظة رحمة هنا في الرد على من فسر صلاة الله عز وجل على العبد بمعنى الرحمة؟ هي أن صلاة الله عز وجل على عبد معناه الثناء عليه، ولو كانت بمعنى الرحمة لكان إذن المعنى عليهم رحمة من الله ورحمة. والفائدة الثالثة والجائزة الثالثة للصابرين: وأولئك هم المهتدون، أي الذين هداهم الله سبحانه وتعالى، هدى قلوبهم فصبروا على أمر الله عز وجل، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه. وهي هداية أيضا في المنهاج والطريق، هداية التوفيق: أولئك الذين هداهم الله سبحانه وتعالى فوفقهم الله عز وجل، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فعجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. لهذا إذا نزل بالمؤمنين الطاعون فإنه حينئذ يأتي الخير، فهو شهادة لكل مسلم كما في حديث أنس، وهو رحمة للمؤمنين كما في حديث عائشة رضي الله عنها، وهو أيضا شهادة يختص الله عز وجل بها من يشاء منكم. نعم
شيخنا جزاكم الله خير. ورد أن الله عز وجل يصلي على العباد، وورد أيضا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هل هناك فرق بين صلاة العبد,
صلاة العبد على النبي صلى الله عليه وسلم
صلاة الله عز وجل. الله عز وجل أو نحن نسأل الله عز وجل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. هل إذا صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم
معناه الثناء؟ لا, كله, سواء صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى على العبد فمعناه الثناء عليه. لكن الثناء, ثناء الله عز وجل على العبد على حسب ما يصدر من العبد من كمال إيمان في هذه الصيغة وتلك الصفة. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى,
فالثناء ثناء الله على العبد يتفاضل, هذا الثناء يتفاضل بحسب ما يأتي العبد من عمل عظيم ومعنى جسيم واستحضار في قلبه في كونه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم, أو إذا صبر, إذا صبر, فإذا صبر العبد فأولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالنبي إذا صبر فعليه من الله عز وجل الصلوات, أي الثناء من الله عليه. نعم.
وأخرج أحمد من طريق إسماعيل بن عبيد الله وهو ابن أبي المهاجر قال قال معاذ بن جبل رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستهاجرون إلى الشام فتفتح ويكون فيكم داء كالدمل وكالحزة تأخذ مراق الرجل يستشهد الله به أنفسهم ويزكي به أعمالهم. وفي رواية للبيهقي في الدلائل يستشهد الله به أنفسكم وذريريكم ويزكي به أموالكم. وله في حديث عوف
يعني أنه سوف يكون خير لكم, وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم, هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. وقد حصل فعلا فتح الشام, والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأخبار عن فتح الشام وفتح مصر, بل وأن ملك أمته سيبلغ ما يبلغ, فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وله من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه ثم موتان يظهر فيكم يستشهد الله به ذراريكم ويزكي به أموالكم الحديث. قال الحافظ رحمه الله تعالى ذكر الأخبار الواردة في أن الشهادة لا تختص بالقتل في المعركة.
يبقى هذه أحاديث تدل على كون الطاعون شهادة للمسلم. يبقى ما الدليل على أن الطاعون شهادة للمسلم؟ ما مضى من هذه الأحاديث. طيب, مسألة أخرى وهي هل الشهادة تختص بقتيل المعركة أم تتعد؟ نعم.
قال روى مالك رحمه الله تعالى في الموطأ عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهداء خمسة, المطعون والمبطون والغرق والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. أخرجه البخاري من حديث مالك بهذا اللفظ, وأخرجه من طريقه أيضا مختصرا بلفظ المبطون شهيد والمطعون شهيد. وأخرجه مسلم من طريق جرير عن سهل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا يا رسول الله الذي يقتل في سبيل الله فهو الشهيد. قال إن شهداء أمتي,
هذه الشهادة المتبادرة إلى الذهن, هي الشهادة الكبرى العظمى المتبادرة إلى الذهن, فما الشهيد فيكم؟ قالوا الذي يقتل في سبيل الله, هذا هو الشهيد, معلوم معروف, هذا لا اختلاف فيه, هذا علمه عام يعرفه القاصي والداني, من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم أن هناك شهداء آخرين غير ما تبادر إلى الذهن, ولهذا صدر الأمر بالسؤال. نعم.
قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد, ومن مات في سبيل الله فهو شهيد, ومن مات في الطاعون
يعني أيضا من مات ويدافع عن ماله فهذا شهيد, كما جاء في حديث أبو هريرة عند مسلم الرجل يريد مالك قال لا تعطيه مالك, قال فإن قتلني قال قتل, قال فإن قتلني قال فأنت شهيد. فمن قتل دون ماله, قتل دون ماله وعرضه فهو شهيد. نعم.
ومن مات في سبيل الله فهو شهيد, ومن مات في الطاعون فهو شهيد, ومن مات في البطن فهو شهيد, والغريق شهيد,
أي من مات بسبب مرض في البطن. فإذا مات بسبب هذا كالاستسقاء والأوبئة التي تكون في البطن كالكبد والكلى وغير ذلك فهذا شهيد, وكالسرطانات عفانا الله وإخواننا من هذا سرطانات في البطن وغير ذلك, فكل هذا من الشهادة سبحان الله, هذا يهون على المؤمن المصاب سبحان الله. هؤلاء الذين في المستشفيات ويبذلون الأموال ويعانون من الآلام، لو تذكروا أن موتتهم هذه في ميزان حسناتهم مع الاحتساب لهان عليهم كل شيء. أيها المبطون، أيها الغريق، أيها الميت في الطاعون، أيها الحريق المحروق الذي حرق، كل هذا مع الاحتساب. كذلك المرأة التي تموت في نفاسها وفي ولادتها، كل هؤلاء شهداء، كل هؤلاء شهداء مع الاحتساب. لكن شهداء ماذا؟ شهداء آخرة. فإن الشهداء ثلاث: شهداء الدنيا وآخرة، وشهداء دنيا، وشهداء آخرة. فما الفرق بينهم؟ شهيد المعركة الذي يموت حين يقاتل الكفار إذا مات في المعركة، ولو كان عائدا من المعركة بعد لقاء الكفار، فهذا شهيد الدنيا وآخرة. وما معنى شهيد دنيا وآخرة؟ شهيد الدنيا يعني من جهة الأحكام الدنيوية تجري عليه، فهذا لا يغسل ولا يكفن باتفاق، ولا يصلى عليه على الصحيح من قولي أهل العلم. وأما في الآخرة فله أجر الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. وأما شهداء الدنيا فهو نفس الشهيد الذي يموت في المعركة لكن لم يكن محتسبا، فهذا من جهة الدنيا تجري عليه الأحكام، ومن جهة الآخرة لا أجر له في الآخرة. الثالث شهيد الآخرة، وهو هؤلاء الأصناف الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يموت في الطاعون، والذي يموت في بسبب الغرق، والذي يموت بسبب الحريق، والذي يموت بسبب البطن، والذي والتي تموت في ولادتها. هؤلاء شهداء آخرة، يعني لهم أجر الشهيد في الآخرة لكن لا تجري عليه الأحكام في الدنيا. نعم.
شيخنا في الحديث السابق: من قتل في سبيل الله ومن مات في سبيل الله، هل هناك فرق لو مات وهو في الغزو؟
قتل في سبيل الله يعني هذا في الصف، إنما مات في سبيل الله يعني موته مشروعة كالذي يدافع عن ماله. نعم.
قال: وأخرجه أحمد من رواية معمر عن سهيل بلفظ.
كذلك أيضا كالذي يطعن، فمثل عمر رضي الله عنه إذا اعتدى أهل الكفر عليه في داره في مسجده، فهذا في سبيل الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. وكان على الجبل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، فعمر مات شهيدا وعثمان مات شهيدا، لكن هؤلاء شهداء آخرة وليس شهداء دنيا لأنهم لم يموتوا في صف القتال. نعم.
وأخرج أحمد من رواية معمر عن سهيل بلفظ: القتل في سبيل الله شهادة، والغرق شهادة، والطاعون شهادة، والبطن شهادة، والنفساء شهادة. ولأحمد من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه نحو رواية سهيل، لكن قال فيه: القتيل في سبيل الله، والغريق، والخار عن دابته، والمجنوب يعني من يموت بذات الجنب. وللطيالسي من حديث عائشة،
إذن زيادة: والخار عن دابته يعني الساقط عنها. نعم.
وللطيالسي من حديث عائشة رضي الله عنها: الطعين والمجنوب والنفساء والبطن شهادة. ولابن أبي شيبة من حديث سعد رفعه: تستشهدون في القتل والطعن والغرق والبطن وموت المرأة جمعة، موتها في نفاسها. وسنده قوي.
نعم، جمعة يعني موتها في نفاسها. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا، هل يلحق تلحق حوادث السيارات بالخار عند دابته؟
والله أعلم أنها لا تلحق، والله أعلم أنها لا تلحق. نعم نعم، لا ليس كذلك. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ أبي أنس، يقول: ما توجيه فضيلتكم تجاه قرارات الدولة وفقها الله بحظر التجوال هذه الفترة في فترات معينة صيانة للناس من فيروس كورونا، وهل من خالف ذلك يكون آثما؟
الجواب: تعلمون القاعدة العامة في هذا، وهي طاعة ولاة الأمور في كل ما يأمرون به إلا إذا أمروا بمعصية، هذه القاعدة. فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة المخلوق في معصية الخالق، ما عدا المعصية فيدخل أوامرهم في وجوب طاعتهم، سواء كان مما أمروا به مما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أو مما فيه مصلحة عامة للناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني إلا ما كان في معصية، فما عداها إنما يكون على وجوب الطاعة، كما فصلنا من قبل بأن طاعة ولاة الأمور لا تخرج عن ثلاثة أشياء: أن يأمروا بما أمر الله به ورسوله فهذا يجب طاعتهم فيه، الأمر الثاني أن يأمروا بمعصية فلا يجوز طاعتهم فيه، الأمر الثالث أن يأمروا بما لم يرد الأمر به في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدخل أيضا في وجوب طاعتهم. فيجب نعم تقيد الناس بهذا الذي أصدرته الدولة من منع تجول الناس في هذه المدة التي حددوها من الساعة السابعة وحتى الساعة السادسة، لا بد من التقيد بهذا، ولا يجوز الإنسان أن يخرج ويقول أنا معافى، أنا لن يصيبني شيء، لا بد أن نراعي مثل هذا حفاظا على مصلحة الناس وحفاظا على صحة الناس، وهذا من التدابير الواقية ومن الأخذ بالأسباب، والأخذ بالأسباب مما جاءت به الشريعة، فيكون هذا له وجه أيضا أنه يدخل فيما أمر به له ورسول صلى الله عليه وسلم. يعني لو قلنا بأن هذا يدخل فيه، نعم هذا يدخل فيما أمر به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الشريعة قد أمرت بالأخذ بالأسباب، ومن ذلك وفي هذا الخصوص ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض فلا تدخلوها ولا تخرجوا منها فرارا منه، كذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، وقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: لا يورد ممرض على مصح، كل هذا من اتقاء الأسباب. وجاء أيضا حديث أن بني ثقيف لما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم رجل مجذوم، والحديث صحيح، وفيهم رجل مجذوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتينا، وأخبروه أنه قد تمت بيعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يأتينا، لا يأتينا يبايع، والبيعة كانت بالمصافحة، كانت بالمصافحة، هذه كانت صفتها، ولهذا لما قالت النسوة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أمدد يدك لنبايعك، أمدد يدك لنبايعك، فقال: أنا لا أصافح النساء. هذه من صفة البيعة إذا كنت عند السلطان، وإلا فهل يلزم في البيعة اليد بمعنى أن من لم يصافح السلطان بيده لا يكون مبايعا له؟ لا، لا يلزم، هذه إذا كنت عند السلطان فإنك تبيعه، يعني تمد يدك إليه، وإلا البيعة تعني دخولك تحت أمر ولي الأمر وإذعانك لولي الأمر، ولهذا من لم يرى سمع والطاعة لولي الأمر فإنه يكون خارجا عليه منابذا إياه حتى ولو صفحه بيده. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يصافح المجذوب، ولهذا الأثر فإنه أكل معه كذا هذا ضعيف، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في المجذوم من بني ثقيف، قال: لا يأتين، وأبلغوه أو أخبره أنه قد تمت بيعته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل واضح جدا أن الأمر قد يصل إلى عدم المصافحة، سبحان الله، نفس الأمر الذي نحن فيه الآن، والذي للأسف الشديد قد يهون البعض من شأنه، إذا قد يصل الأمر إلى هذا، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه، فيجب طاعة ولاة الأمور في هذا الأمر، والخارج عن طاعة ولاة الأمور في هذا آثم ومنابذ لهم ومشاقق، وهذا لا يكون إلا من منهج الخوارج، هذا منهج الخوارج، إذا أمر ولي الأمر بأمر نازعوه، ونابذوه. لا ينبغي هذا، بل ينبغي على الإنسان أن يسمع وأن يطيع. نعم نعم. نعم.
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: كان أحد إخوتي يقود السيارة بسرعة شديدة، وأخي الثاني جالس إلى جوار حائط المنزل، فقدر الله أن تندفع السيارة تجاهه، وقد أحدث ذلك إصابات بليغة، توفي على إثرها في الحال دون أن ينطق بأي كلمة. وعندما قدم المعزون ذكر العديد منهم أنه يعتبر شهيدا، وأخبروا بأن العلماء قد أجمعوا على ذلك، لأن الوفاة في حادث سيارة يدخل في حكم الهدم، فهل صحيح أنه شهيد؟ فأجاب رحمه الله: نرجو ذلك، الأقرب والله أعلم أنه في حكم الشهيد، لأن ضرب السيارة له أو انقلابها به أو المصادمة، كل هذا في حكم الهدم، فهو إن شاء الله شهيد. إذا دفعته السيارة أو انقلبت به السيارة أو صدمته السيارة من أمام أو من خلف، كله في حكم الهدم إن شاء الله. نعم، حكمه حكم الشهيد إن شاء الله، يعني من جهة الأجر، لكنه يغسل ويصلى عليه، لكن من جهة الأجر. أما الشهداء، وذكر أنواع الشهداء.
نعم، هذا اجتهاده رحمه الله تعالى. الهدم هو أن يقع شيء ويسقط عليك شيء من أعلى، إن كانت سيارة وأنت تمشي سقطت عليك من أعلى، أو انحدرت صخرة عليك من أعلى، فهذا الذي يرجى. لكن إن حصل أن صدمت سيارة، هذا الصدام ليس أنه سقط عليك شيء من أعلى، فالله أعلم. نسأل الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء. نعم.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ذكر خبر فيه زيادة في عدد الشهداء على حديث أبي هريرة. قال مالك في الموطأ عن
ذكر خبر فيه زيادة في عدد الشهداء على حديث أبي هريرة. مر معنا ما جاء من أنواع في حديث أبي هريرة. طيب، هل ورد حديث أخرى بزيادة على أعداد الشهداء؟ نعم.
قال مالك في الموطأ عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، عن عتيك بن الحرثي ابن الحرثي ابن عتيك، وهو جد عبد الله بن عبد الله أبو أمه، أنه أخبره أن جابر بن عتيك أخبره أن عبد الله بن ثابت لما مات قالت ابنته: أما والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا، أما إنك قد قضيت جهازك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته، ما تعدون الشهادة؟
يعني قد قضيت جهازك وعددت العدة خروجا في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أوقع أجره على قدر نيته. هذا تحرك للعمل وسعى فيه. نعم.
ما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله: المقتول في سبيل الله شهيد، والمطعون شهيد، والغرق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد، والمبطون شهيد، وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم شهيد، والمرأة تموت بجمع شهيد. قال: أخرجه أحمد واللفظ له أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم، كلهم من حديث مالك بهذا الإسناد. قال ابن عبد البر: جوده مالك إسنادا ومتنا، ورواه أبو العميس عن عبد الله بن عبد الله بن جابر بن عتيك، فلم يتم إسناده ولا متنه. قال في الإسناد عن أبيه عن جده، واقتصر في المتن على القتيل والحريق والمطعون والمبطون والمجنوب، وهو صاحب ذات الجنب. ولرواية مالك شاهد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لكن ذكر بدل صاحب ذات الجنب السل، وذكر بدل المرأة تموت بجمع النفساء يجرها ولدها بصرره إلى الجنة.
الله أكبر. نعم، فذكر هنا السل. نعم، أي داء السل. نعم.
وهو بالمعنى. وقال فيه أيضا: الطاعون شهادة، لكن لم يذكر الذي يموت تحت الهدم. أخرجه أحمد والبزار والتبراني بأسانيد بعضها حسن، وفي بعضها أن عبادة بن الصامت رضي الله عنه رواه عن عبد الله بن رواحة، وأخرج أحمد من حديث راشد بن حبيش نحوه. قال: وأخرجه الطبراني من حديث ربيع الأنصاري نحو حديث مالك، وفيه الذي يموت تحت الهدم. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه نحوه أخرجه النسائي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن من يتردى من رؤوس الجبال وتأكله السباع ويغرق في البحار لشهداء عند الله، أخرجه الطبراني. وعن أم حرام رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، أخرجه أبو داود. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه رفع: من قتل دون ماله فهو شهيد، أخرجه
تبعنا المائد. المائد قالوا هو المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد. قال في الحاشية هنا: المائد هو الذي يضار برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج فيصيبه القيء فيموت، اللي هو يجي ضوار يعني، سبحان الله، فهذا شهيد. الله أكبر، فضل الله واسع، فضل الله واسع. نعم.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه رفع: من قتل دون
مال من مات بمرض السل، وكذلك أيضا الذي يموت بالدوار في البحر. نعم.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه
والذي يتردى من رؤوس الجبال، الذي يسقط من أعلى، يعني معناه إذن إذا سقط من على ظهر العمارة لكن ليس منتحرا، لا، وإنما عامل يعمل فسقط، فهذا مثل الذي يتردى من رؤوس الجبال، يعني من سقط، إذا سقط من أعلى. ولهذا إذا كان حادث السيارة على هذا النحو، سقط من أعلى أو سقط عليه شيء من أعلى. نعم.
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه رفع: من قتل دون ماله فهو شهيد، أخرجه الترمذي. وقال في الدين والأهل مثل في الدين، وقال في الدين
في الدين والأهل،
وقال في الدين والأهل مثل ذلك،
وأخرجه يعني البخاري. من مات دون دينه، من مات دون أهله وعرضه، من مات دون ماله. نعم.
وأخرجه البخاري بلفظ: من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة. وللنسائي من حديث سويد بن مقرن: من قتل دون مظلمته فهو شهيد.
نعم. وما الفرق بين من قتل دون ماله مظلوما ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد؟ من قتل دون ماله مظلوما هذا شهيد، ومن قتل دون مظلمته فهو شهيد، ما الفرق بينهما؟ الفرق أن من قتل دون مظلمته هذا أعم، أما من قتل دون ماله مظلوما فهذا بخصوص المال، فإن ظلم في ماله فقط هذا شهيد، لكن من قتل دون مظلمته هذه أعم من المال، فمن قتل مظلوما بإطلاق فهذا هو الشهيد. نعم.
وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه رفعه: من وقسه بعيره أو فرسه أو لدغته هامة أو مات على فراشه في سبيل الله فهو شهيد، أخرجه الطبراني.
من وقسه بعيره أو فرسه، رفصته الداب أو البعير، هذا أيضا يكون من أنواع الشهداء. كذلك من لدغته هامة، هذا يكون من أنواع الشهداء، لدغته ذوات السموم، هذا حديث إن صح فيكون في الباب. قال في الحاشية: أخرجه أبو داود والحاكم وصححه على شرط مسلم من طريق بقية بن وليد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، وعند أبي داود عن أبيه، يرده إلى مكحول إلى عبد الرحمن بن غنم الأشعري، أن أبا مالك ذكر ثم قال: وابن ثوبان صدوق يخطئ، وبقية كثير التدليس، لكن عن الضعفاء كثير التدليس لكن عن الضعفاء، فالإسناد حسن ولبعضه شاهد من حديث عقبة ابن عامر عند الطبراني، ولفظه: من صرع عن دابته فهو شهيد، قال هيثمي: رجاله ثقات، هذا في من صرع عن الدابة، لكن هذا الإسناد يحتاج أيضا إلى مراجعة إذا كان في بقية وكثير التدليس ويدلس عن الضعفاء، فإذا ما جاء الشاهد في هذه الأوصاف التي في من وقصاه بعيره في من لدغته إلهامة، أما ما عدا ذلك فهذا له شواهد من أحاديث أخرى. نعم.
قال: ولابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من مات مرابطا مات شهيدا.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرعوب على فراشه في سبيل الله شهيد. وقال ذلك في المبطون واللذيغ والغريق والشريق والذي يفترسه السبع والخار.
الشريق هذا الذي يشرب الماء فيشرق فيموت. نعم.
والخار عن دابته، أخرجه الطبراني.
نعم.
وعن ابن عباس رضي الله.
فإذا صحت هذه الأحاديث فيكون أيضا من مات في حادث السيارة فهذا يكون يرجى أن يكون من الشهداء، هذا إذا صحت هذه الأحاديث، في من وقصه بعيره أو فرسه، هذا إذا صح فإنه يدخل إذن في هذا الفضل. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما رفع موت غربة شهادة، قال أخرجه ابن ماجه
أي من مات في غربة بعيدا عن أهله وداره ووطنه، لكن قال ابن حجر أخرجه ابن ماجه بسند واهن. نعم.
وأخرجه الطبراني في أثناء حديث من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده قال والغريب شهادة وعبد الملك متروك. قال المنذري وجاء في أن موت الغريب شهادة عدة أحاديث لا يبلغ شيء منها درجة الحسن كذا قال.
نعم.
وأخرج الخطيب في ترجمة داود بن علي من تاريخ بغداد عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه من عشق فكتم وعفى مات شهيدا وفي سنده مقال.
إيه هذا ما يصح، من عشق فكتم وعفى مات شهيدا، لأن العشق غير مشروع، فكيف إذا عشق أحب امرأة وكتم ذلك وعفى، أي أنه لم يتجاوز هذا الأمر قلبه إلى أن خدش عفته مات شهيدا. إنما تتمكن المرأة من قلب الرجل إذا صادفت هوى وصادفت قلبا خاليا، فالإنسان لا يتعلق قلبه بامرأة، لا سيما إن كانت هذه المرأة لا تحل له من كونها متزوجة أو غير ذلك، فما يجوز الإنسان هذا. فإن كانت امرأة أجنبية لم يرتبط الإنسان بها بعقد وزواج وكذا، فإنه لا ينبغي الإنسان يتعلق قلبه بها، وهذا من الشيطان ولا شك، هذا من الشيطان ولا شك. فكيف يكون من عشق فكتم وعفى مات شهيدا؟ يعني معناه أنه لا محظور على الإنسان إن وقع في قلبه محبة امرأة وتمكنت من ذلك لكنه كتم هذا ولم يصرح به، أن ذلك يكون محمودا. كيف يكون محمودا ويكون شهيدا؟ كيف يكون محمودا؟ وهذا الأمر محظور أن الإنسان يتعلق بالمرأة بل يدفع هذا عنه. لكن كون الإنسان يحب إذا سمع عن امرأة صالحة أن يرتبط بها محبة شرعية، ما هو محبة المرأة، يحب الخير لنفسه، يحب لو أن هذه المرأة الصالحة كانت من نصيبه، أو أن المرأة تقول مثلا أو في نفسها تحب محبة شرعية، ليس محبة هوى ولا شيء، محبة شرعية، تحب أنها لو تزوجت فلانا الصالح، ولهذا جاء في السنة عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح، وكذلك عرض الرجل ابنته على الرجل الصالح، أي أن المرأة تحب أن ترتبط، فهذا محبة ارتباط، محبة زواج، وكذلك الرجل يحب أن يتزوجها، محبة زواج لا محبة نساء، المحبة التي يعبر عنها بالعشق فهذه مذمومة. فهذا الحديث إنما يريده العشاق يا أخواني، إنما يريده العشاق، أن من عشق فكتم وعفى مات شهيدا، لا الذي نرى أنه لا يكون مأجورا فضلا عن يكون شهيدا، بل يكون آثما، بل يكون آثما. لا ينبغي للإنسان أن يتعلق قلبه بامرأة إلا إذا كان هذا في شرع الله سبحانه وتعالى، بمعنى أن تكون المرأة زوجته، أو أنه يحب أن يرتبط بهذه المرأة الصالحة، يحب أن يتزوج، يحب أن يرتبط، هذا إذا كانت خالية عن زوج، أما إذا كانت مع زوج فلا. إذن ما هو القول في حديث من عشق فكتم وعفى مات شهيدا من جهة الصحة ومن جهة المعنى؟ وهل في ذلك جواز أن يعشق الرجل المرأة بشرط ألا يفضي ذلك إلى خدش عفة؟ نعم.
قال وعن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ الثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، فإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. أخرجه الترمذي وقال غريب والله أعلم. قال الحافظ رحمه الله فهذه الخصال ورد في كل منها أن صاحبها شهيد،
قال
بمعنى
الحشية قال نووي وقال ابن السني بإسناد فيه ضعف. قلت له أنا فيه خالد بن طهمان قال في التقريب صدوق روي بالتشيع ثم اختلط، وقال في الكاشف صدوق شيعي ضعفه ابن معي. نعم.
قال الحافظ
فيكون الحافظ ابن حجر رحمه الله قد ذكر في هذا الباب كل من جاء في من وصف بالشهادة سواء في حديث صحيح أو في حديث ضعيف، والحمد لله ما ثبتت به الأحاديث فالأوصاف كثيرة حتى إنه لا يكاد ميت أن يخرج عن الشهادة، نعم يعني ما يخرج إلا القليل.
قال رحمه الله فهذه الخصال ورد في كل منها أن صاحبها شهيد، بمعنى أنه يعطى أجر الشهيد، وغالبها ميتات فيها شدة تفضل الله بها على الأمة المحمدية بأن جعلها تمحيصا لذنوبهم وزيادة في أجورهم، ومراتبها مع ذلك متفاوتة فيما يظهر حتى في الأشخاص والله أعلم.
نعم متفاوتة فيما يظهر، فليس من قتل في سبيل الله كغيره إلا ما ورد في الطاعون على ما سيأتي. يقول حتى في الأشخاص، لأن الأشخاص يتفضلون من جهة الأجر بحسب ما هم عليه من جهة العمل. إذن هذا الباب باب ترغيب وباب حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، فلا يكاد ميت في شدة إلا وله إن شاء الله نصيب من هذه الشهادة. فالذي مات بسبب الغرق، مات بسبب الحريق، ماتت بسبب الولادة، مات بسبب مرض البطن وذات الجنب، مات بأنه وسقط من على دابته، كل هؤلاء مات بدوار في البحر، كل هؤلاء وغيرهم مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الشهداء أي في الآخرة، أي لهم أجر شهداء في الآخرة. نعم
بارك الله فيكم شيخنا أحسن إليكم. هل هذا عام في كل من مات بهذا أم لابد أن يكون مات على طاعة؟
ليس بلازم أن يكون مات على طاعة، لكن أنه يكون أهلا لأن يتقبل الله عز وجل منه عمله، فلا يكون الكافر كذلك ولا يكون المنافق كذلك، أما المسلم فيرجى له ذلك إن شاء الله، يرجى له ذلك. لكن لا شك أن من مات وهو مطيع من على ميتة من هذه الميتات غير من مات وهو على معصية، لا شك. نعم
شيخنا من يموت،
لكن إذا كان في المرض ولم يحتسب وكان متسخطا لا ما يحصل له هذا، لكن قد يحصل له ذلك فجأة، الذي يغرق، الذي يصاب بهدم، الذي يصاب بكذا وكذا إلى آخر ذلك. لكن من أصيب بهذا المرض فعاش ظهرا ولكنه كان متسخطا وكان إلى آخره ولم يرضى بقضاء الله عز وجل وقدر في ذلك وكان متسخطا فلا يكون ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أيضا في أحاديث أن الإنسان إذا مات على ذلك هو صابر محتسب. نعم تقول
شيخنا بالنسبة للغرقة.
نعم.
الذين يموتون في على شواطئ العراة.
نعم هؤلاء لا نحسبهم من الشهداء، هؤلاء ماتوا في المعاصي، ماتوا في المعاصي لأن غرقه معصية أصلا ناتج عن معصية وليس ناتج عن فعل مباح، وليس ناتج عن فعل مباح. فالذي يظهر لي أنه لا يكون من الشهداء لأن ذات الغرق نفسه إنما تسبب عن معصية، فهذا يعود إلى أصله، إلى أصل الغرق، وليس أنه غرق في بحر وهو يعمل عملا مباحا، يصطاد، يرحل، ينتقل إلى بلد أخرى، إلى غير ذلك. أما هذا ذات غرقه نتيجة معصية، فلا يكون في معصية غرقه نتيجة معصية ثم يكون شهيد، هذا عاد إلى ذات العمل. هذا مثل من مات في الصف في القتال مع الكفار ولكن ليقال شجاع ومن أجل مغنم فقط، فهذا لا يؤجر أجر الشهداء ولو مات في المعركة. نعم نعم.
سئلت اللجنة الدائمة، بعض الناس يقول إن من يموت بسبب حادث سيارة إنه شهيد وله مثل أجر الشهيد، فهل هذا صحيح أم لا؟ فأجابوا: نرجو أن يكون شهيدا لأنه يشبه المسلم الذي يموت بالهدم، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شهيد، وفضل الله واسع، ونرجو أن يكون هذا شهيدا، ولكننا لا نجزم بذلك. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا ويقينا ميتة السوء، والله تعالى أعلم.
يعني يرجون، هو إذا صح حديث الذي وقصته ناقته، إذا صح هذا فنعم يرجى لهذا. أما إذا لم يصح فنقول بأن هذا لا يشبه من مات في الهدم والله أعلم، لأن من مات في الهدم يكون قد سقط عليه شيء، لكن لو أن السيارة سقطت من أعلى فهذا مثل الذي تردى من الجبل، أو يكون سقط عليه شيء من أعلى فهذا الذي يشبه من مات في الهدم والله أعلم، والله أعلم، لكن فضل الله واسع. نعم، ماذا يقول شيخ عثيمين؟
سؤال الشيخ: الذي يخرج من بيته وهو ليس بمريض وبعد لحظات يحدث له حادث ويتوفى هذا الشخص في هذا الحادث، هل يعتبر ذلك شهيدا؟ وهل يعتبر هذا مرض الطاعون لأن صاحب مرض الطاعون شهيد؟ أرجو الإفادة. قال الشيخ: الجواب: الميت بحادث يكون من الشهداء إن شاء الله، لأنه كالميت بهدم أو غرق ونحو ذلك، ولكن ليعلم أننا لا نحكم على شخص بعينه إنه شهيد حتى وإن عمل عمل الشهداء، لأن الشهادة للشخص بعينه لا تجوز، كما لا تجوز الشهادة للشخص بعينه بالجنة إن كان مؤمنا أو بالنار إن كان كافرا. ولكن
يعني نفرق بين النوع والمعين فيقال نرجو. نعم،
ولكن نقول إن من مات بحادث أو مات بهدم أو بغرق أو بحرق أو بطاعون فإنه من الشهداء، ولكن لا نخصصه بعينه.
نعم نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: الفصل الثاني: ذكر الدليل على أن الشهادة تحصل بالنية وإن لم يقع للمؤمن شيء من الخصال المذكورة.
الله أكبر، الله أكبر، فضل الله واسع. انظر كيف يتدرج معنا ابن حجر رحمة الله عليه في التصنيف، يعني كل من سبق هؤلاء من أنواع الشهداء، شهداء الآخرة بالإضافة إلى شهيد المعركة. طيب هؤلاء جميعا حصل لهم شيء، فما الذي أفاده هذا الباب؟ الذي أفاده هذا الباب أن بعض الناس يكتب له أجر الشهداء بالنية، بالنية فقط، لم يمت مقتولا في سبيل الله، وإنما حصلت له نية يؤجر بها أجر الشهداء. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الأجر على النية. ونقول إن من العبادات عبادات كثيرة تتعلق بالنية، وربما تكون نية العبد أبلغ من عمله، وعلى الإنسان أن يتعبد الله عز وجل بأعمال الجوارح وأعمال القلوب بالنيات وبالأعمال. وإلا يا أخواني إذا تعبدنا بالأعمال فقط ولم نتعبد بالنيات لكنا محرومين أجورا عظيمة جدا، لكنا محرومين أجورا عظيمة. وقد جاء في حديث الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل: لو أن لي مثل ما لفلان الذي أنفق في سبيل الله، لو أن لي مثل ما لفلان لا فعلت مثل ما فعل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو بنيته فهما في الأجر سواء سواء. هذا من جهة النية، هذا من جهة النية. فمن نوى الخير ومات ولم يفعل هذا الخير فإنه يكون مأجورا، سواء كان هذا في باب الشهادة أو في غير باب الشهادة. لو أن رجلا قال: لو أن لي مثل ما لفلان الذي ينفق في سبيل الله فعلت مثل ما فعل، فهو مأجور أجر نية. وكذلك قال: لو تزوجت، هو عزب، وقال: لو تزوجت وأنجبت أولادا فيكونون إن شاء الله صالحين يدعون إلى الله عز وجل وكذا، فمات ولم يتزوج فإنه يؤجر هذا الأجر، فنؤجر هذا الأجر. لأطوفن ليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس يقاتل في سبيل الله، يبقى هذا نية الولد ليقاتل في سبيل الله. ولهذا أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب الجهاد، في كتاب الجهاد باب طلب الولد الصالح للجهاد، باب طلب الولد الصالح، أي من يرجو الولد الصالح ليجاهد في سبيل الله، هذه نية. يا إخواني بارك الله فيكم، النيات واسعة، ولا ينبغي الإنسان أن يحرم نفسه من أجور النيات. إن وكل خير يا أخي، أنا أقول لك الحج هذا العام، هل ستحج هذا العام؟ قد يكون بعضنا ما عنده مال ولا عنده سعة ولا عنده استطاعة ليحج. يا أخي الاستطاعة متعلقة بالحج كوجوب، فلا يجب عليك الحج إلا إذا كنت مستطيعا. لكن إنه يا أخي قل يا ربي أرزقني الحج، وتنوي أنه لو رزقت الاستطاعة لحجشت، حينئذ إذا لم تحج فأنت على أجر. فكن يا أخي مع الحجاج كل عام، كن مع المنفقين بنيتك، كن مع العلماء بنيتك، كن مع كل فاعل للخير بنيتك، فإنك تؤجر على ذلك أجر النية. إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم وديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. ومن هؤلاء الذين يتمنون الشهادة في سبيل الله، فمن تمنى الشهادة في سبيل الله حصل أجرها ولو مات على فراشه. فضل الله واسع. إذن هذه فائدة استفيدوا بها يا إخواني بارك الله فيكم. لو ما تعبدنا الله إلا بالأعمال لخسرنا كثيرا. ألا فلنتعبد الله سبحانه وتعالى بالعمل وبالنية. حتى ولو كنت عاجزا انوي، فضل الله واسع. طالما أن نيتك متعلقة بخير ففضل الله سبحانه وتعالى واسع. فهذا باب تاجر به مع الله، فإنها التجارة الرابحة. هذه فائدة لا تتعلق فقط بباب من نوى الشهادة، بل تتعدى إلى سائر الأعمال الصالحة، إلى سائر أعمال. حتى ولو بدا لك أنك عاجز فقد يرزقك الله سبحانه وتعالى القدرة بعد ذلك، القدرة بعد ذلك. وحتى ولو لم ترزق القدرة فقد تعبدت الله سبحانه وتعالى بماذا؟ تعبدت الله عز وجل بالنية الصالحة. فأعمال القلوب عظيمة، ومنها النية الصالحة، كذلك منها المحبة لأهل الخير وعلى رأسهم النبي والصحابة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشر فإن المرء مع من أحب. لما جاءه رجل وقال يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشر فإن المرء مع من أحب. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأخ عمرو من أسيوط، يقول بعض الناس يخصص لإنقاذ حياة من يغرق بأجر، فهل هذا إذا غرق يعد شهيدا؟
من الذي إذا غرق؟
المنقذ.
المنقذ إذا كان في وجه مباح فنعم، ما يأتي إلى شواطئ المصايف ويقول أنا مخصص هناك، لأنه يختلط اختلاطا محرما وينبغي أن ينأى بنفسه عن ذلك، فلا يجوز أن يكون هناك. لكن إن كان ينقذ الغريق على وجه مباح فغرق، فإنه إن شاء الله يرجى له وللغريق الشهادة. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم يصبها. قال أخرجه مسلم. وللحاكم من
حديث وهذا عام يعني إخوان في كل طاعة، فمن طلب الشهادة صادقا يعني علم الله منه أنه لو دعي إلى الجهاد في سبيل الله فإنه سيخرج ويقاتل في سبيل الله، فإنه يصيب يعطيه الله عز وجل إياها ولو لم يصبها. نعم.
وللحاكم من حديث أنس من سأل القتل في سبيل الله صادقا ثم مات أعطاه الله أجر شهيد، وهو تفسير الأول للنسائي من حديث معاذ مثله. وأخرج أحمد والحاكم أيضا من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. وعن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة أن أبا محمد أخبره وكان من أصحاب ابن مسعود أنه حدثه يعني ابن مسعود رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش ورب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته.
سبحان الله. يعني رب قتيل بين الصفين لا يؤجر أجر الشهداء لأنه قاتل من أجل مغنم، ورب رجل يموت على فراشه وهو شهيد لأنه يرجو وينوي ويسأل الله سبحانه وتعالى الشهادة بالصدق. نعم. إن أكثر شهداء أمتي لأصحاب الفرش. قال ابن حجر ويحكم على الحديث
قال أخرجه أحمد في مسند ابن مسعود من مسنده وسنده جيد.
وسنده جيد. نعم.
وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رجلين خرجا في غزاة فأصيب أحدهما في القتال ومات الآخر، فجلس فضالة عند قبر الذي مات، فقيل له في ذلك فقال: ما أبالي من أي قبرهما بعثت. ثم تلا: والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا الآية. أخرجه ابن المبارك في كتاب الجهاد له.
يعني ما أبالي من أي قبرهما بعثت، يعني سواء بعثت من قبر هذا الذي قتل أو الآخر، فإننا أرجو شهادة لهما. نعم، طالما أنهما خرج في غزاة، لأن الله يقول: والذين هاجروا في سبيله ثم قتلوا أو ماتوا، وقال سبحانه: من يهاجر في سبيل الله ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج مهاجرا في سبيل ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. نعم نعم، هذا متى وهذا قتل، هذا قتل في الصف وهذا متى من غير الصف. نعم، لا لا لا، حتى ولو مات الناوي، حتى ولو مات وهو ناوي. نعم.
وعن محمد بن زياد الألهاني قال: ذكر عند أبي عنبة الخولاني الشهداء.
أما الذي يطعن في المعركة ثم يموت بعد ذلك فهو شهيد معركة، كذلك أيضا الذي يموت وهو راجع من الغزو فحكم حكم شهيد المعركة. ولهذا جاء عند البخاري لما نام النبي صلى الله عليه وسلم عند أم حرام وذكر الذين يغزون البحر وكذا، وقالت: ادعو الله أن أكون منهم، فقال: أنت منهم. وهذه قد ماتت رضي الله عنها وهي عائدة. نعم.
قال: وعن محمد بن زياد الألهاني قال: ذكر عند أبي عنبة الخولاني الشهداء، فقال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن شهداء الله في الأرض أمناء الله على خلقه، قتلوا أو ماتوا. أخرجه أحمد. وعن عبد الرحمن
نعم. أي نعم، لا أي نعم، يأخذ حكم شهداء في الدنيا. أي نعم.
وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله عبادا يضن بهم عن القتل ويطيل أعمارهم ويحسن أرزاقهم ويطيل أعمارهم ويحسن أرزاقهم ويحييهم في عافية ويقبض أرواحهم في عافية ويبعثهم في عافية ويعطيهم منازل الشهداء. خرجه الطبراني وأبو نعيم في الطب، وفي سنده حفص بن سليمان وهو ضعيف. وفي الباب عن سعيد بن زيد وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم سردها أبو نعيم بأسانيد ضعيفة. قال: والحاصل من هذه الأحاديث أن الشهداء أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو من قتل في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله، وشهيد في الدنيا فقط، وهو من قتل في حرب الكفار وقام به مانع كفساد نية مثلا والفرار من الزحف.
معنى إذن كونه شهيدا في الدنيا وهو قد قام به مانع كفساد نية والفرار من الزحف، أي أنه يجري عليه أحكام الشهداء في الدنيا، بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، لكن ليس له أجر الشهداء في الآخرة. نعم، إذن هناك من يموت على فراشه وله أجر الشهداء في الآخرة، وهناك من يموت في أرض المعركة وليس له أجر الشهداء في الآخرة. كل ذلك بحسب النية أو وجود مانع أو عدم وجود. ولهذا في الحديث الصحيح لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل من أجل مغنم، الرجل يقاتل ليقال كذا، الرجل يقاتل، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم.
وشهيد في الآخرة فقط، وهو من عدا ذلك والله أعلم.
نعم، الذين سماهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين أوصافهم. نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى: الفصل الثالث، ذكر معنى الشهيد. قال ابن الأنباري: سمي بذلك لأن الله تعالى وملائكته يشهدون.
ما معنى شهيد؟ يقال هذا شهيد. فما معنى هذا الوصف شهيد؟ وقلنا هذه المسألة ألمح عليها الشيخ العثيمين منذ قليل: يا أخواني، إذا قيل شهيد فلا ينبغي أن يعين واحد بعينه أنه شهيد، إنما يقال من جهة النوع، فيقال من جهة النوع: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل، هذا شهيد، هذا شهيد. وحتى الذين يموتون بهذه الأمراض التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء شهداء، لكن محمد الذي قتل في المعركة ما نقول شهيد، لكن نقول نرجو أن يكون شهيدا، نحسبه شهيدا، ولا ينبغي أن نعين، لأن الله أعلم بنيته، قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم من هو أهدى سبيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والله أعلم بمن يكلم في سبيل. لكن أقول نرجو أن يكون شهيدا. وأنبي إخواني أيضا إلى أن هناك ضابطا آخر في من يقال فيه نرجو أن يكون شهيدا، انتبهوا حتى من جهة النوع، وهو إذا ثبت في الشرع أن هذا النوع يكون شهادة، أن هذا النوع، انتبهوا يا إخواني، عندنا ضابطان، ضابط في المعين وضابط في النوع. ما هو سؤال؟ ما هو الضابط في إطلاق وصف الشهيد على المعين أو على النوعي؟ الجواب: أما ضابط وصف الشهيد على المعين أن يعينه النص، أنت منهم، أن يعينه النص. أما إذا لم يعينه النص فلا يجوز أن نقول فلان شهيد، لأن معنى فلان شهيد يعني فلان في الجنة، يعني فلان مقبول العمل، يعني شهادة عليه باطنا وظاهرا، وهذا ما ينبغي. والحديث الصحيح أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قتال قالوا: يا رسول الله، ما أحسن أحد منا اليوم مثل ما أحسن فلان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. والصحابة يمدحون قتاله، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. إذا لا ينبغي أن نشهد على معين إلا من شهد له النص. طيب، وما الضابط في قولنا نحسبه شهيدا؟ الضابط في إطلاق هذا الوصف على النوع، الضابط في ذلك أن يأتي النص على أن هذا النوع يكون من الشهداء، فحينئذ نقول نحسبه من الشهداء. وعليه نسأل سؤالا مثل ما قال بعض علماء السوء في أن الراقصة التي تخرج إلى عملها إذا ماتت كانت شهيدة، فهل الراقصة تكون شهيدة؟ ولو من جهة النوع نقول نحسبها شهيدة؟ الجواب: لا، لا يجوز أبدا، لأن العمل محرم، فلا يقال أحسبه شهيدا، لأن النوع لم يأتي في الشارع أنه يوصف بالشهادة صاحبه، فنقول نحسبه. طيب، سؤال: ما حكم من مات في المظاهرات؟ هل يقال شهيد؟ ما حكم من مات في المظاهرات؟ هل يجوز أن نقول نحسبه شهيدا؟ نحسبه شهيدا من مات في المظاهرات وفي الخروج على السلاطين؟ الجواب: لا يجوز أن نقول نحسبه شهيدا. لماذا؟ لأنه مات في سبيل المحرم، هذا مات على طريقة الخوارج، فكيف يقال شهداء؟ نحسبه. طيب، شهيد الشباب الذي يموت هو شاب، فنقول لم يأتي دليل على أنه من الشهداء حتى نقول نحسبه شهيدا. إذن عندنا ضابط في النوع وضابط في المعين. ضابط المعين أن ينص النص عليه، ضابط النوع أن ينص الشارع على النوع أن هذا من الشهداء، أن هذا شهادة، حينئذ نقول نحسبه شهيدا. يبقى متى نقول فلان شهيد ومتى نقول نحسبه شهيدا؟ هذه مسألة مهمة إخواني. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى بوب في الصحيح فقال: باب لا يقال فلان شهيد، لا يقال فلان شهيد. نقول: متى نقول فلان شهيد ومتى نقول فلان نحسبه شهيدا؟ الجواب: نقول فلان شهيد إذا نص الشارع على عينه، ونقول نحسبه شهيدا إذا نص الشارع على وصفه. هذا باختصار: إذا نص الشارع على عينه نقول شهيد، إذا نص الشارع على وصفه نقول نحسبه شهيد. نعم. طيب، وما معنى شهيد؟ ما معنى شهيد؟ نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الأخ هشام من السنبلاوين، يقول: هل الجنود الذين يموتون على أيدي الخوارج والتكفيريين يعتبرون من الشهداء؟
نحسبهم شهداء، نحسبهم شهداء. لماذا؟ لأن هؤلاء ماتوا في قتال مشروع، فالذين ماتوا في قتال مشروع فهؤلاء نحسبهم من الشهداء. بل إنني أقول بالمناسبة، ما حكم هؤلاء الذين يموتون وهم يعالجون المصابين بكورونا؟ هذا سؤال أضيفه إلى ملف كورونا. ما حكم الذين يموتون من الأطباء ومن جنودنا من الجيش حال علاج هؤلاء المصابين بكورونا؟ الجواب: نحسبهم من الشهداء. فإذا كان من مات في الطاعون فهذا يكون من الشهداء، كذلك من مات في أرض الطاعون وصبر المحتسب هذا يكون من الشهداء، وإن مات بغير الطاعون كذلك من مات في بيئة الطاعون وهو يعالج إخوانه فقد انضاف إليه غير بيئة الطاعون نفع إخوانه، فهذا نرجو يكون من الشهداء. ولهذا طالعتنا وسائل الإعلام بأنه قد مات بعض إخواننا من أفراد الجيش وبعض المناصب من الألوية وغير ذلك، فهل هؤلاء نحسبهم من الشهداء؟ الجواب: نحسبهم من الشهداء وجزاهم الله عنا خيرا. ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا الصباح، نسأل الله عز وجل أن يتقبلهم في الشهداء، وأن يقبل أعمالهم عنده، وأن يجعلهم من السعداء، وأن يرزقهم الفردوس الأعلى، وأن يخلف على أهليهم وأن يخلف على أهليهم وأولادهم خيرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون خلفا في أموالهم وفي أولادهم وفي أهليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلهم في تعداد الشهداء. هؤلاء إخواننا الذين، يا إخواني، نحن في بيوتنا مع أولادنا، نحن في بيوتنا في أحضان أولادنا وأزواجنا، نأكل مما يأكلون، نطعم مما يطعمون، نشرب مما يشربون، نتلذذ في بيوتنا، وإن كان هناك حج وإن كان هناك حظر تجوال، لكن هؤلاء الذين خرجوا يضحون بأنفسهم ويعرضون أنفسهم من المخاطر، هؤلاء إخواننا سواء كانوا من الجيش أو كانوا من الأطباء أو كانوا من الممرضين أو كانوا من النافعين الإخوانين بأي نفع من أنواع النفع، نرجو أن يكونوا من الشهداء. هؤلاء أبطالنا جزاهم الله خير الجزاء، جزاهم الله خير الجزاء، جزاهم الله خير الجزاء. أقول هذا وأنا أستشعر والله بقلبي مدى هذا الدور العظيم الذي يقومون به. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يجوز أن يفر الإنسان من أرض الطاعون ومن بيئة الطاعون، وأن من مات صابرا محتسبا في بيئة الطاعون وإن لم يمت بالطاعون فإنه يكون من الشهداء، فكيف بإخواننا الذين قدموا يد العون والذين قاموا يضحون بأنفسهم من أجل إنقاذ مسلم؟ الله أكبر، من أجل إنقاذ مسلم، من أجل علاجه، من أجل مداواته، الله أكبر. نرجو، نرجو والله أن يكون هؤلاء من أفضل شهدائنا عند الله سبحانه وتعالى، ففيه نفع المسلم. يا إخواني، أنا ما أقول هذا الكلام أجامل به أحدا، إنما أنطلق من معين السنة دائما، وأسأل الله في أي مسألة من مسائلي ألا أتكلم إلا بالسنة. انظروا إلى حال هذا الرجل الذي نحى فرع شجرة عن طريق الناس محبة لإخوانه المؤمنين. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند بعض أصحاب السنن أن رجلا يتقلب في الجنة، لماذا؟ لأنه نحى فرع شجرة عن طريق الناس، نحى فرع شجرة فهو يتقلب بها في الجنة. فما الذي، فما حكم الذي يريد أن ينحي عن إخوانه هذا المرض وهذا الطاعون بإذن الله سبحانه وتعالى؟ فقام ساهرا الليلة وقام قائما نهارا في أن ينفع إخوانه حتى يرفع عنهم آلمهم، وحتى يرفع عنهم أحزانهم وحتى يخرجوا أصحاء، فهؤلاء إن شاء الله نرجو أن يكونوا من الشهداء من باب أولى. فالذي نحى فرع شجرة محبة لإخوانه، كيف بالذي يموت من أجل إخوانه وهو يدافع عنهم وهو يحفظهم بإذن الله سبحانه وتعالى. كذلك شأن المرأة التي سقت كلبا وهو نجس ليس مسلما آدميا، وإنما سقت كلبا كان يلهث من العطش، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل قد غفرها، وقد كانت بغية ليست جنديا تسهر عيناه من أجل الحفاظ على علينا وعلى أوطاننا ابتغاء ما عند الله، ليس من أجل رجل يسهر على إخوانه من أجل علاجهم فيموت في سبيل الله، وإنما بغي من بغايا فغفر الله لها فشكر الله عز وجل لها. يغفر لبغي فكيف بجندي، يغفر لبغي فكيف بجندي يموت في سبيل الله من أجل نفع إخوانه. هنيئا لهؤلاء الذين يموتون بسبب هذا، هنيئا لهم، هنيئا لهم هؤلاء الذين يسهرون على مصلحة إخوانهم وعلى علاج إخوانهم. لهذا نصبر بهذا الكلام إخواننا من الأطباء، وإخواننا من الممرضين، وإخواننا من المرابطين من جيشنا على رؤوس هؤلاء، فإذا حصل الواحد منهم شيء من الضرر فإنه إن شاء الله تعالى يرجى له أن يكون شهيدا في سبيل الله، ويرجى له الأجر العظيم من جهات عديدة. فإذا كان الشارع برحمته قد غفر لبغي سقط كلبا، وإذا كان قد أدخل الجنة رجلا نحى فرع شجرة عن طريق الناس فصار يتقلب به في الجنة، فكيف بالذي ينحي الآلام، كيف بالذي ينحي الآهات، كيف بالذي ينحي الغموم والهموم، كيف بالذي يضحي بنفسه تاركا لذيذ الفراش، تاركا الأنس بالأهل والأولاد، تاركا التمتع بالطعام والشراب. فالناس من أجل صحتهم والحفاظ عليها يحظر مشيهم في الطرقات، وهؤلاء لا، وهؤلاء لا، وإنما يخرجون ليكونوا في ظهور إخوانهم يواسون مرضاهم ويعالجون مرضاهم ويقومون عليهم. احتسبوا هذا يا إخواني، احتسبوا هذا أيها الأطباء، احتسبوا هذا أيها الممرضون، احتسبوا هذا أيها القائمون على هؤلاء من رجالنا الأبطال، من رجال الشرطة ومن رجال الداخلية، احتسبوا هذا، فإن هذا العمل عظيم. ودعوكم من المثبطين الذين ليس لهم حظ ولا نصيب إلا الانتقاد، إلا الانتقاد، إلا الانتقاد. هؤلاء قوم ربما فسدت قلوبهم في هذا الباب، فما أحب خيرا يحصل في الأمة، إن وقعت سلبية أعلنوها، وإن وقعت إيجابية ونفع كتموها. هؤلاء ليسوا بما ينبغي أن يكون عليه هؤلاء من محبة من الإيمان الكامل الذي ينبغي أن يكون في قلوبهم، ولكننا والحمد لله تسلم قلوبنا لولاة أمورنا والقائمين على المرضى من إخواننا من الأطباء. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعظم أجرهم وأن يتقبلهم عنده في تعداد الشهداء، وأن يجعلهم من الذين يتقلبون في الجنة، لأن هؤلاء بذلوا أنفسهم لإخوانهم. امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي التي أطعمتها ولا هي التي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فلما حبست الطعام عن هرة حتى ماتت الهرة في حبسها فهي في النار، بينما التي سقت كلبا ورحمته فهي في الجنة. فكيف بالذي يحبس العلاج، وكيف بالذي يحبس الدواء، وكيف بالذي يحبس ما ينفع الناس. فإذا قام هؤلاء على نفع إخوانهم فمات الواحد، فندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبله وأن يجعله إن شاء الله عنده من المقربين أصحاب المنازل العالية.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من السنبلاوين من الأخ سيد، يقول لي زميل كلما حدثته عن طاعة ولي الأمر قال حشرك الله في زمرته، فما حكم ذلك؟
بل إن هذا على منهج الخوارج. لماذا؟ لأنه يخبر بالسنة تقول حشرك الله في زمرته، بل نقول لأخينا هذا حشرك الله في زمرة أهل السنة والجماعة لأنك رفعت سنة واتبعت أصلا وهدى الله، ولا نريد أن نقول حشرة، وهدى الله هذا الخارجي الضال صاحب النفس الخارجي الذي ينزع يدا من طاعة والذي يتعبد الله بالدعاء على السلاطين. ولقد غفل هؤلاء ما كان عليه سلفنا الصالح، قال الفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. قيل لما يا أبا علي؟ قال: لأنها إن كانت لي لم تتجاوزني، وإن كانت للسلطان نفع الله به العبادة والبلاد. فقال: والله ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي، ما يقول هذا إلا أنت يا أبا علي. وقام وقبل بين عينيه. فأخونا هذا فليبشر، فوالله ما يقول قولك يا ولدي إلا صاحب سنة، ما يدعو للسلطان ولا يسمع ويجيب ويطيع إلا صاحب سنة، فوالله ما يقوله هذا إلا أنت يا أخي وإخوانك الذين على ضربك من أهل السنة، ووالله ما يقول قول هذا الذي قال لك هذا الكلام، ما يقول هذا إلا خارجي نفسه نفس الخوارج الذين لا يريدون سماع كلمة سلطان. فدعك من هؤلاء، نسأل الله أن يهديهم وأن نردهم إلى الحق ردا جميلا. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم.
وأقول بالمناسبة يا أخ، ما اسمه؟ سيد. يا أخ سيد، أترك صحبة هذا الرجل، أترك صحبته، بين له وانصح له، فإن أبى إلا أن يكون على هذا المنهج لا يجوز لك مخالطته ولا مؤاكلته ولا مشاربته، أهجره في الله. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من الشرقية من الأخ عبد الرحمن، يقول: الدولة منعت من التجمعات والمعانقة والمصافحة، وكل ذلك موجود في صلاة الجنازة، فما حكم ذلك وكيف نعزي أهل الميت؟
نقول نرجع إلى التعليمات، والدولة ما قالت لا تصلوا الجنازة، فإن كان لها هدي في صلاة الجنازة وأنه لا يجتمع عليها الجمع الكبير وإنما يقوم بأدائها من تقوم بهم الكفاية، فإننا نقتصر على ذلك ونعزي هؤلاء بالهاتف أو بلقائهم ومواساتهم دون مصافحة أو معانقة. لو افترضنا أنه نزل ممنوع المصافحة ممنوع المعانقة، ممنوع يعني إلزام، لكن إذا قالوا يعني الأفضل فهذا يقدر فيه بحسب حاله إن شاء الله تعالى.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال وارد من مرسى مطروح من الأخ إبراهيم، يقول: ما صلة حديث الذي وقصته ناقته بالشهادة؟
الذي وقصته ناقته بالشهادة، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أبين إن صح هذا في الذي وقصته أنه يكون من الشهداء، هذا لأن النبي نص على هذا، ليس حديث الذي وقصته ناقته في الحج في الصحيحين النبي قال فيه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، إنما من وقصته ناقته دبته، هذا الوصف الذي جاء في حديث خاص أنه من الشهداء، هذا إذا صح. نعم،
ننبه أخواننا المستمعين والمتابعين وفقهم الله إلى أن رقم الاتصال المباشر لعرض الأسئلة مباشرة على فضيلة الشيخ هو 047-36-14-289، 047-36-14-289.
نعم،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الفصل الثالث ذكر معنى الشهيد.
وننبه إخواننا أيضا قبل أن ننسى بأن من الغد إن شاء الله تبارك وتعالى فإن الدرس سوف يكون بعد السادسة مباشرة التزاما منا بقانون الحظر، فإنه للساعة السادسة لا يجوز لأحد أن يخرج، ونحن الحمد لله نؤدي الدرس من البيت، لكن لما كان بعض إخواننا يأتي للتسجيل فإننا ألزمناه بأنه لا يأتي إلا بعد السادسة مباشرة، فحينئذ سيخرج من بيتي بعد السادسة التزاما بهذه التعليمات، فإن شاء الله الدرس سيكون بعد السادسة مباشرة، السادسة وخمسة، السادسة وعشرة، السادسة وربع، في هذه الحدود بارك الله فيكم. نعم،
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الفصل الثالث ذكر معنى الشهيد. قال ابن الأنباري: سمي بذلك لأن الله تعالى وملائكته يشهدون له بالجنة. وقال النضر بن شميل: لأنه حي فكأن روحه شاهدة أي حاضرة.
نعم،
وقيل لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله من الكرامة.
هذه كلها من معاني الشهادة. لماذا شهيد؟ قال ابن أنباري: لأن الله تعالى وملائكته يشهدون له بالجنة. قول آخر قاله نضر بن شميل: لأنه حي فكأن روحه شاهدة أي حاضر. نعم. وقيل
لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله له من الكرامة.
نعم.
وقيل لأنه لا يشهد عند موته إلا ملائكة الرحمة. وقيل لأن الملائكة تشهد له بحسن الخاتمة. وقيل لأن الأنبياء تشهد له بحسن الاتباع لهم. وقيل لأن الله يشهد له بحسن نيته وإخلاصه. وقيل لأنه تشهد له هذه الأمة بالجنة. وقيل لأنه يشهد يوم القيامة بإبلاغ الرسل. وقيل لأنه يشاهد الملائكة عند احتضاره. وقيل لأنه يشاهد الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. وقيل لأنه مشهود له بالأمان من النار. وقيل لأن عليه علامة شهيدة بأنه قد نجي. وبعض هذه التعريفات يختص بشهيد المعركة، وبعضها يشملها وغيره، وبعضها مدخول الاشتراك غير الشهيد مع الشهيد فيها.
نعم. ونقول كل هذه المعاني صحيحة إن شاء الله، ويصح أن تقال في الشهيد. لماذا يقال شهيد لكل هذه المعاني إن شاء الله؟ نعم.
قال رحمه الله: خصائص الشهيد الأخروي. خصائص الشهيد الأخروية: روى الترمذي من حديث المقدام بن معد يكرم،
يعني ما الذي يختص به الشهيد في الآخرة؟ ما الذي يختص به الشهيد في الآخرة؟ نعم.
قال: روى الترمذي من حديث المقدام بن معد يكرب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: للشهيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويزوج 72 من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. قال الترمذي: حسن صحيح غريب.
الله أكبر، الله أكبر، هذه خصال عظيمة. وجاء في بعض الأحاديث 7 خصال. الله أكبر، الله أكبر. يغفر له في أول دفعة من دمه، يغفر له مع أول قطرة. الله أكبر. ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر. ولهذا قال العلماء بأن هذا لا يسأل في قبره، من الذين يستثنون من سؤال القبر وفتنته الذي قتل في سبيل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف فتنة، كفى ببارقة السيوف فتنة. كذلك يأمن الفزع الأكبر، كذلك يوضع على رأسه تاج الوقار، كذلك يزوج من 72 من الحور العين، الذين يرغبون ويشتهون الحور العين، هذا مهرهم الأعمال الصالحة إن شاء الله، ومنها الشهادة في سبيل الله. يزوج من 72 من الحور العين، نعم، ويشفع في 70 من أقاربه. هذه أمور خاصة، ويشارك المؤمنين في الأمور العامة الأخرى. نعم.
وثبت بنص القرآن أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.
الله أكبر. طب وثبت أيضا يا أخواني أن المؤمن أيضا يحيى عند ربه، فنسم المؤمن طائر، لكن الشهيد له صفة خاصة أنهم في حواصل، في حواصل الطير. نعم.
وفي الصحيح أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح
من
الجنة،
هذا الذي يختص به بخلاف نسمة المؤمن بصفة عام. نعم.
وفي الصحيح أن أرواح الشهداء في جوف طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، الله، ثم تأوي إلى قناديل تحت العرش.
هذا الوصف خاص بالشهداء، هذا الوصف خاص بالشهداء، وبه يفترق الشهيد عن المؤمن. فما الذي يفترق به الشهيد عن المؤمن الذي لم يقتل في سبيل الله، الذي ليس من الشهداء؟ في من جهة نعيم الروح. نعم.
قال: ومن خصائص الشهيد أنه يتمنى الرجوع إلى الدنيا لكثرة ما يرى من الكرامة وفضل الشهادة، ثبت ذلك في الصحيح.
نعم. لما مات عبد الله بن حرام كانه يتمنى أن يرجع، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: وددت أن يقاتل في سبيله فأقتل ثم أحيى، ثم أقتل ثم أحيى ثم أقتل. نعم.
ومن خصائصه أنه يقطع له بالجنة، وقد مضى البحث قبله فيما يتعلق بالتبعات.
يقطع له بالجنة من جهة النوع، يعني أنه في الجنة، أما من جهة العين والشخص فإنه لا يقطع له إلا ما قطع النص له، إلا من قطع النص له. نعم.
شيخنا،
نعم،
بالنسبة لمن مات في الغزو مثلا بغير القتال،
يعني حضرتك ذكرت ان هو شهيد دنيا واخرة، يعني مثلا في الرجوع، او مثلا طعن ثم مات بعد ذلك في بيته، فالمسألة يتكلم فيها يعني شيخ ابن عثيمين.
نعم، شهيد المعركة الذي يموت في الصف هذا يكفن في ثيابه وكذا. اما اذا رجع من المعركة وهو جريح ثم مات بعد ايام فهو من جهة الاجر فهو اجر شهيد المعركة، اما من جهة التكفين او كذا فهذا اذا كان قد عاش مدة من الزمن يعالج وغير ذلك هذا قد يصلى عليه ويكفن ويغسل. نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: وإن سقط عن دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه.
نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله إن سقط عن دابته أي إن سقط الشهيد عن دابته بغير فعل العدو غسل وصلي عليه، فإن سقط عن دابته بفعل العدو فمات من ذلك فإنه يكون شهيدا لا يغسل كما سبق.
كلام عثيمين.
قوله إن سقط عن دابته أي إن سقط الشهيد عن دابته بغير فعل العدو غسل وصلي عليه.
نعم.
فإن سقط عن دابته بفعل العدو فمات من ذلك فإنه يكون شهيدا لا يغسل كما سبق. قوله أو وجد ميتا ولا أثر به أي ليس به أثر جراحة ولا خنق ولا ضرب، ووجد ميتا فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، وهذا له دليل نظري، وذلك أن هذا الميت وجب بموته أن يغسل ويكفن ويصلى عليه، وكون موته من فعل العدو مشكوك فيه لأنه ليس فيه أثر، ولا يمكن أن ندع اليقين للشك، بل يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه. وقال المؤلف: ولا أثر به يخرج به ما لو وجد به أثر مثل جرح أو خنق أو ضرب أي ضربات مميتة، فإنه يحكم بالظاهر هنا وهو أن الذي فعل به ذلك العدو، وعلى هذا يكون شهيدا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، وهنا غلبنا الظاهر على الأصل لأن الأصل وجوب التغسيل، وهنا أسقطنا هذا الواجب بهذا الظاهر الذي هو الأثر. وكذا إذا علمنا أنه مات بفعل العدو ولا أثر به كما لو استعمل الغازات أو استعمل الغازات، واستثنى بعضهم من الأثر الدم من الأنف أو الفم أو القبل أو الدبر، قال لأن هذا قد يقع ممن مات موتا طبيعيا فلا يدل على أن العدو هو الذي فعل به هذا، ولكن كلام المؤلف يدل على العموم، فمتى وجد به أثر أو وجد به أثر يحتمل أنه من فعل العدو فهو شهيد. قوله أو حمل فأكل أي من أرض المعركة فأكل ثم مات فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه، ولو علمنا أنه مات متأثرا بجراح لأن كونه يأكل يدل على أن فيه حياة مستقرة، إذ إن الذي في حكم الميت لا يأكل، وظاهر كلام المؤلف أنه إذا أكل ومات ولم يطل الفصل فإنه يغسل، وقال بعض الفقهاء لا يغسل إذا لم يطل الفصل لأنه قد يأكل بدون شعور وهو في النزع، ولكن هذا في الحقيقة بعيد، أي إن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة. وقول المؤلف أو حمل فأكل ظاهره أنه إذا لم يحمل فأكل ثم مات فإنه شهيد لا يغسل، وعبارة بعض الفقهاء أو جرح فأكل، وهذه العبارة الأخيرة أعم مما إذا حمل أم لم يحمل، والأقرب أنه إذا أكل سواء حمل أم لم يحمل فإن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة فيغسل ويكفن. فإن قال قائل ما الدليل على أن الشهيد إذا جرحه العدو جرحا مميتا وبقي حيا حياة مستقرة أنه يغسل ويكفن؟ فالجواب قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه، فإنه جرح في أكحله عام الأحزاب، ولكنه سأل الله ألا يميته حتى يقر عينه ببني قريظة، فاستجاب الله دعاء وبقي الجرح ملتئما حتى حكم في بني قريظة بنفسه لأنه هو حليفهم. وانظر الفرق بين سعد بن معاذ وعبد الله بن أبي، فعبد الله بن أبي قام يجادل عن حلفائه من اليهود لأنه كافر، أما سعد فسأل الله ألا يميته حتى يقر عينه بهم، فأقر الله عينه بهم وصار هو الحاكم فيهم وحكم.
بل ومن دعاء سعد أيضا أنه إن كان، هذه دعوة خاصة بقى، إن كان الله أبقى قتالا لقريش ألا يميته، وإلا فإنه يميته، فمات سعد، ولهذا ما وقع قتال لقريش بعد موت سعد. إن كان الله أبقى قتالا لقريش أو كذا فإنه يبقي. نعم.
وحكم بهم بالحكم الذي شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنه حكم الله من فوق سبع سماوات.
وما حصل في الفتح في القتال هذا كان قليلا نادرا. نعم. وهي وإن كانت فتحت عنوة على الصحيح، لكن هذا لم يكن القتال العام الذي يلتقي فيه الصفان، إنما بعض مناوشات حصلت. نعم.
ولما حكم فيه من بعث الدم ومات رضي الله عنه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عرش الرب عز وجل اهتز لموته فرحا بروحه، لأن روحه صعدت إلى الله عز وجل. وفي ذلك يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: وما اهتز عرش الله من أجل هالك، سمعنا به إلا لسعد أبي عمرو. والحاصل أن هذا يدل على أن الشهيد إذا طال بقاؤه فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. وألحق العلماء بذلك ما إذا وجد منه دليل الحياة المستقرة مثل الأكل. قوله أو طال بقاؤه عرفا غسل وصلي عليه، أي ليس مقدورا بزمان شرعا، ليس مقدرا بزمان شرعا، بل إذا طال بقاؤه وعرف أنه ليس في سياق الموت فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه. قال الشيخ: والذي يترجح عندي أنه إذا بقي متأثرا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألما لكن بقي معه عقله فإنه يغسل ويصلى عليه. وظاهر كلام المؤلف أنه لو شرب فإن ذلك لا يسقط حكم الشهادة، وهذا هو اختيار مجد الدين ابن تيمية، وهو عبد السلام جد شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن الإنسان قد يشرب وهو في سياق الموت بخلاف الأكل، فكلام المات تابع لكلام المجد رحمه الله.
قال الشيخ: والذي يترجح آخر شيء.
قال الشيخ: والذي يترجح عندي أنه إذا بقي متأثرا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متأثرا
حتى ولو لم يكن في أرض المعركة ولو حمل، وهذا الذي يترجح عندنا أيضا، أنه لو مات في غير المعركة يعني بعد الرجوع من غزو لكنه متأثر بهذا، ويكون حياته هنا كحياة المحتضر أو كذا، ليس بلازم يكون في أرض المعركة، أن هذا يلحق بشهداء المعركة فلا يصلى عليه. أما إذا عاش وقتا وبقي زمانا يكون له حكم الأحياء، أو ينفصل عن حكم المحتضر فإنه يغسل ويصلى عليه، حديث معاذ رضي سعد بن معاذ رضي الله عنه، الحديث سعد بن معاذ رضي الله عنه، فإنه لما طعن وقد مرضه النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده ليكون قريبا منه، وضرب له خيمة في المسجد صلى الله عليه وسلم، وكان يعوده صلى الله عليه وسلم، ثم إنه مات بعد بني قريظة لما حكم فيهم بحكم الله عز وجل من فوق 7 سماوات. فمن كان حاله كحال سعد بن معاذ فإنه يغسل ويكفن وصلى عليه، ومن كان قد طعن في المعركة وضرب لكنه لم يمت في أرض المعركة، حملوه منها وخرجوا عن هذه الأرض ولكنه مات، فيكون هذا حكم من مات في أرض المعركة. هذا هو الحاصل والخلاصة والله أعلم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: ذكر جواب من استشكل الدعاء بالشهادة.
الفصل الرابع من الباب الثالث. ذكر جواب
من استشكل الدعاء بالشهادة مع أنه يستلزم تمكين الكافر منه، والقاعدة أن تمني معصية الله لا يجوز وقتل المؤمن معصية.
الله يعني استشكل كيف ندعو بالشهادة مع أن ذلك يستلزم تمكين الكافر منه، والقاعدة أن تمني معصية الله لا يجوز. طب وما المعصية هنا؟ قتل المؤمن، قتل الكافر المؤمن معصية، فكيف يتمنى المؤمن أن يقع ذلك؟ نعم، هذا استشكال جوابه.
ومحصل الجواب أن المطلوب قصدا إنما هو نيل الدرجة الرفيعة، وأما فعل الكافر فإنه من ضرورة الوجود. وعلى ذلك يحمل تمني من تمنى الشهادة من كبار الصحابة وغيرهم، وكذا من تمنى الموت بالطاعون كمعاذ بن جبل رضي الله عنه وغيره. وقد تمنى عمر الشهادة فلما قتله أبو لؤلؤة استبشر لكون الذي قتله كان كافرا. وأرفع من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لو وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا فأقتل، وهو في الصحيح.
نعم، إذن هنا التمنى رجع إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الشهادة، إلى الشهادة، ولم يكن التمني اللهم سلط علي كافرا، لا، إنما ما هو أن يتمنى الشهادة في سبيل الله، تمنى الشهادة في سبيل، وهو مقبل غير مجبر، ولهذا لا يمكن الكافر من نفسه. انتبهوا يا أخوان هذا الضابط بقى، فإن الذي يطلب الشهادة بصدق لا يمكن الكافر من نفسه، بل يقاتله ليقتله، أي ليقتل المؤمن الكافر، فإن قتله الكافر حصل الأجر. يبقى ليس هو يتمنى أن يقتله الكافر قتلا مجردا أن يتمكن منه الكافر. هنا يقول معناه يستلزم تمكين الكافر منه، لا، ما أحد يمكن الكافر منه من نفسه، لكن إن تمكن الكافر منه فقتل حصلت الشهادة. فهناك ما هو أصل؟ وهو تمني الشهادة، تمني أجرها، أجر الشهداء في سبيل الله. ثم هناك عمل وسعي، وهو أنه يتحرك ليقاتل في سبيل الله، ليقتل المشركين، ممتثلا أمر الله سبحانه وتعالى، فقتلوا المشركين كافة، مش فاجعلوا المشركين يقتلونكم، فقتلوا المشركين كافة، واقتلوا المشركين حيث وجدتموه، واقتلوا المشركين، وليس مكنوا منكم المشركين. يبقى الاستشكال سقط من أصله. إنما هذا معلوم أن الشهادة ما تقع إلا بقتل كافر لمؤمن، لكنه لا يرجو ذلك رجاء مجردا، إنما هو يقاتل الكافر ليقتله، أي ليقتل الكافر لا ليقتله الكافر. عرفتم الفرق؟ إن المؤمن يقاتل الكافر ليقتل الكافر أو ليقتله الكافر؟ ليقتل الكافر. حتى من جاء دعاؤه بذلك من الصحابة أنه يبقى بطنه وأنه وأنه وأنه، أظن عبد الله بن جحش فيما يذكرني واحضرني، أي أنه يقاتل الكافر ليقتله، فإن قتله كافر ففعل به كذا وكذا وكذا فلقي الله فسأله قال ابتغاء ما عندك يا رب. إذن المؤمن يقاتل الكافر ليقتل الكافر لا ليقتله الكافر. فإن قتله الكافر هذا التبع بقى، فإن قتله الكافر حمد الله لأن الله رزقه الشهادة. كذلك أيضا من تمنى الموت بالطاعون فيما إذا أصابه الطاعون، لا أن الإنسان يتمنى أن يموت بالأوبئة والأمراض، وإلا فإن الإنسان يسأل الله العافية، فإن الإنسان لا يدري لعله يصاب بالمرض فيفتن. نعم. العمليات الانتحارية هذا قتل النفس، هذا قتل نفسه، هذا ما قتل كفارا، وقتل نفسه لماذا؟ لأنه فجر نفسه إما في مسلمين هو يكفرهم، وإما في كفار أصليين. ولا يجوز الإنسان أن يقتل نفسه ولو لقتل كفار أصليين، ما يجوز. فإنني تدبرت السنة بحسب وسعي وتدبرت كلام أهل العلم، فما وجدت حالة واحدة تجوز الإنسان أن يقتل نفسه تحت أي غرض من الأغراض، لم أجد حالة واحدة تجوز الإنسان أن يقتل نفسه. أعلى الحالات حالة الانغماس في العدو، والغالب فيها قتله، لكنها ليست قتلا لنفسه بيده، إنما بيد عدوه، وما خاض ليقتل إنما خاض ليقتل وليفتح للمسلمين، فإن وقع قتل فهذا تبع. ولهذا فالبراء بن مالك ألقى بنفسه وفتح الحصن ولم يقتل. فإن المنغمس ما ينغمس ليقتل، ينغمس ليقاتل، ينغمس ليفتح المسلمين، ولكنها شجاعة نادرة، لأن الغالب أنه يهلك وأنه يموت. وكذلك قصة الغلام الذي قال الملك إنك لست بقتيل حتى تجمع الناس في صعيد واحد ثم تأخذ سهما من كنتي ثم تقول بسم الله رب الغلام فإنك قاتل. أيضا هذا قتل بيدي ولا قتل بيد الملك؟ قتل بيد الملك. والظاهر أن هذا كان بوحي ألهمة كما ذكر بعض العلماء ومنهم القرطبي في المفهم، أن هذا كان بوحي، أي ألهمه الله كما ألهم أم موسى أن تلقي بولدها في البحر. ومعلوم أن إلقاء الولد بالبحر نوع من تعريضه للتهلكة، وعليه وباختصار مهما بحثت في من يجوزون هذه العمليات الانتحارية فلن تجد إلا شبهات، لكن لا تجد أدلة محكمات، بل وعندنا نص في المسألة. من قتل نفسه وهو يقاتل عدو، عندنا نص في المسألة أنه لا يكون شهيدا ولا قتله مشروعا. الدليل ما جاء في الحديث الصحيح في قصة عامر ابن الأكوع رضي الله عنه، لما قتل وهو والمسلمون يقاتلون اليهود، قتل كيف؟ أراد أن يقتل الكافر فارتد سيفه فضرب نفسه فمات. ماذا قال الصحابة؟ هذا في القتال في سبيل الله. قال الصحابة حبط عمله. ليه؟ لأنه قتل نفسه، وعندهم مقرر أن من قتل نفسه فقد حبط عمله حتى ولو كان في سبيل الله. هذا نص يا أخوان، هذا نص. لكن لم يكن الحكم في عامر هو هذا، وإن كان من قتل نفسه فإنه يكون تحت الوعيد، لكن إذا قتل نفسه باختياره، أما إذا قتل نفسه خطأ فلا يدخل في الوعيد. وعليه فإن النبي نفى الحكم في عامر كعين، لأنه لم يقتل نفسه اختيارا وإنما قتل نفسه خطأ، ولهذا قال بل له الأجر مرتين. لما ذهب إليه سلمة بن الأكوع يذكر له كلام الصحابة، يبقى هذا نص في المسألة ولا لا؟ إذن لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا. فإن قال قائل هذا من باب إحداث النكاية في العدو، نقول تكون النكاية بالمشروع، بالمشروع لا بالممنوع. نعم
شيخنا. الأخ يوسف من نيجيريا يسأل: أليس قول ابن باز رحمه الله يعني في من مات في حادث يكون شهيدا يصادم حديث الصحابي الذي سقط من ظهر البعير فمات ولم يقل الرسول إنه شهيد؟
ما الذي سقط يعني هو إذا صح الحديث، إذا صح الحديث في من سقط من على دبته فهو شهيد، خلاص هذا نص في المسألة.
لعله يقصد يعني الذي وقصته دبته.
لا، الذي وقصته ناقته، النبي قال في نبوعة يوم القيامة ملبيا، هذا وقصته ويعني رفصته. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: الفصل الخامس ذكر الدليل على أن بعض الشهداء أفضل من بعض. قال عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله
نعم
عليه وسلم:
الجهاد في سبيل الله وتحصيل الشهداء يتفاضل الناس فيها بحسب إقبال العبد وإدباره، بحسب جمع قلبه على الاحتساب وكذا، يتفاضل الناس في أي عمل من الأعمال. الناس يتفاضلون في الصلاة، يتفاضلون في الصيام، يتفاضلون في الجهاد كذلك، وبالتالي يتفاضلون في الشهادة. نعم.
قال عن عتبة بن عبد السلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتل ثلاثة: رجل جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو وقاتلهم حتى يقتل، فذلك الشهيد المفتخر في خيمة الله عز وجل تحت عرشه، لا يفضله النبيون إلا بدرجة النبوة، ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا جاهد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو وقاتل حتى يقتل فانمحت خطاياه، إن السيف محاء للخطايا. وأدخل وأدخل
الله أكبر، هذه قاعدة: إن السيف محاء الخطايا إلا ما تعلق بحقوق العباد. نعم.
وأدخل من أي أبواب الجنة شاء، فإن لها ثمانية أبواب وبعضها أفضل من بعض، ورجل منافق جاهد بنفسه وماله حتى إذا لقي العدو وقاتل حتى يقتل فهو في النار، إن السيف لا يمحو النفاق.
نعم.
قال: أخرجه أحمد ورجاله الثقات وصححه.
هذا النفاق، هذا النفاق الاعتقادي، أما النفاق العملي فهو من جملة المعاصي. نعم. التي يمحو الله عز وجل خطايا العبد بقتله في سبيل الله، أما النفاق الاعتقادي هذا كفر والكافر يحبط عمله. نعم.
قال: أخرجه أحمد ورجاله الثقات وصححه ابن حبان من هذا الوجه، وفي سنده أبو المثنى الأملوكي بضم الهمزة وسكون الميم وضم اللام وبعد الواو الساكنة كاف، اسمه ضمضم حمصي، ذكره ابن حبان في الثقات من التابعين، وقد صرح بسماعه من عتبة بن عبد، ووقع لنا حديثه بعلو في مسند الدارمي، ولحديثه شاهد من حديث أنس أخرجه البزار. وعن محمد بن مسلم بن عائذ عن عمرو بن سعد ابن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقال حين انتهى إلى الصف: اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. فلما قضى صلاته قال: من المتكلم آنفا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: إذن يعقر جوادك وتستشهد في سبيل الله. أخرجه البزار ورجاله الثقات.
هذا أفضل ما يؤتي الله عبده الصالح. نعم.
وعن نعيم بن همار أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الشهداء أفضل؟ قال: الذين يلقوا في الصف لا يلتفتون أو لا يلفتون وجوههم حتى يقتلوا. أولئك الذين
يعني أنه يقتل مقبل غير مدبر، راغبا فيما عند الله سبحانه وتعالى، مثل ما حصل لأنس بن النضر يوم أحد لما قال: واهل لرائحة الجنة، فوالله إني لا أشم رائحتها خلف هذا الجبل. نعم.
أولئك الذين يطلعون في الغرف العلى من الجنة ويضحك إليهم ربك، وإذا ضحك ربك إلى عبد فلا حساب عليه. قال: أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني وصححه الحاكم، وله شاهد من حديث أبي سعيد عند الطبراني في الأوسط.
هذا في إثبات صفة الضحك لله سبحانه وتعالى. نعم.
وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في قصة الرجل في قصة الذي يقتله الدجال، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إنه أعظم الناس شهادة عند رب العالمين.
دل هذا على أن الشهادة تتفاضل، الشهداء يتفاضلون، فهذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين، أعظم الناس شهادة. نعم. دل هذا على التفاضل كأي عمل من الأعمال الصالحة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الفصل السادس: ذكر الدليل على أن شهيد الطاعون ملتحق بشهيد المعركة.
نعم، هذا الفصل الخاص. هل شهيد الطاعون يلتحق بشهيد المعركة؟ وهل هناك فرق بينهما؟ نعم.
قال رحمه الله: بخلاف من ذكر من الشهداء، فإنهم وإن شاركوا من مات بالطاعون في عدم مشاركة شهيد المعركة في كثير من المزايا كأحكام الدنيا، من تكفينهم بدمائهم وترك غسلهم والصلاة عليهم، ومن كونهم لا تبلى أجسادهم في القبور، وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، لكنهم يشاركون شهيد المعركة في ثواب الشهادة وفي بعض الصفات الأخروية.
يعني أن شهداء الآخرة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يختلفون عن شهداء المعركة في أحكام، ومعهم من مات في الطاعون، لكن شهيد الطاعون بالذات من بين هؤلاء الشهداء في الآخرة له مسألته الخاصة، هل هذا يلتحق بشهيد المعركة أم لا. نعم
شيخنا.
نعم نعم أكمل.
قال رحمه الله تعالى: قال أحمد وساق بسنده عن عتبة بن عبد السلمي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الشهداء والمتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء، فيقال: انظروا، فإن كانت جراحتهم كجراح الشهداء تسيل دما وريحهم كريح المسك فهم شهداء، فيجدونهم كذلك. قال: هذا حديث حسن رواته موثقون، وإسماعيل بن عياش وإن كان فيه مقال، لكن الجمهور على أن روايته عن الشاميين قوية، وهذا منها. وممن صرح بذلك يحيى بن معين والبخاري ودحيم، وقال يعقوب الفسوي تكلم فيه قوم وهو ثقة أعلم الناس بحديث الشام، قال: وأكثر ما تكلم فيه أنه يغرب عن ثقات الحجاز. انتهى.
الله أكبر. هذا الكلام المختصر في إسماعيل بن عياش، في إسماعيل بن عياش الكلام فيه، قال: وإن كان فيه مقال، وليس كل من فيه مقال يعتبر أو ينزل على حاله بصفة عامة، قد يكون في مقال يصلح هذا المقال فيه في خصوص ما. ولهذا قال: لكن الجمهور على أن روايته عن الشاميين قوية، يبقى اختصوا روايته عن الشاميين، وهذا منها من رواية عن الشاميين. ولهذا فإن علماء الجرح والتعديل النقاد لا يجعلون حال الرجل حالا مطلقة عامة، فقد يكون الرجل ثقة ولكنه مع ذلك قد لا يقبل خبره إذا خالف من هو أوثق منه أو الجماعة الذين يقدم خبرهم على خبره. وقد يكون الرجل متكلم فيه لكن خبره هو قد رواه الثقات فيقبل خبره. وقد يكون الرجل مقبول الخبر إذا روى عن فلان، ولا يكون مقبول الخبر إذا روى عن فلان. ونفس الرجل أيضا قد يقبل خبره في زمان دون زمان إذا حصل له اختلاط. إذا ليس هناك حال واحدة ثابتة للراوي إذا وصف بها قبلت جميع أخباره، لا، بل إن النقد يتضمن حال الرجل في جميع عمره إلى أن يلقى الله، فقد يكون ثقة ثبتا زمانا ثم يحصل له اختلاط، قد يكون محدثا من كتابه ثم يحترق كتابه، ويوما كان يحدث من كتابه كان مقبول الحديث، لكن بعد احتراقه فالحكم يتغير. في منهج دقيق ما عرفت البشرية مثله. ولهذا أقول من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدق الإسلام علم الجرح والتعديل، لأنه لا يكون هذا العلم في أمة نبيها دجال ويدعي النبوة. ولهذا قال النبي وصدق إذ يقول أنتم شهداء الله في الأرض، وقال ربي صلى الله عليه تبارك وتعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يا إخواني، أمة جعلها الله شهداء على الأمم السابقة، فكيف لا تقبل شهادتها في نفسها وعلى رجالها؟ ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن هذه الأمة تشهد للأمم للأنبياء في الأمم السابقة أنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمان. سبحان الله، نشهد لنوح أنه قد بلغ الرسالة، ولم نشهد نوح، نشهد لنوح عليه السلام ولم نشهد نوحا عليه السلام. انتبهتم؟ نشهد لنوح عليه السلام ولم نشهد نوحا عليه السلام. لماذا؟ لأن شهادتنا لنوح عليه السلام دليلها أعظم الأدلة وأوثق الأدلة، بل من شك في ذلك كفر، من شك في ذلك كفر. عندنا صورة من صور القرآن تسمى بصورة صورة نوح، إن أرسلنا نوحا، فمن زعم أن نوحا ليس برسول فإنه يكون كافرا. وممن صرح بذلك يحيى بن معين والبخاري ودحيم، وحسبك بهم. وقال يعقوب الفسوي تكلم فيه قوم وهو ثقة. إذن يا إخواني، ليس كل راو، اكتبوا هذه، ليس كل راو تكلم فيه قبل الكلام فيه، وليس كل مروي تكلم فيه قبل الكلام فيه. واستحضروا هذه القاعدة في الكلام على رجال الصحيحين ومرويات الصحيحين، على رواة الصحيحين ومرويات الصحيحين، فإن من لم يفرق بين الكلام العام في الرواة باعتبار عام وبين رواة البخاري فيما حصل عندهم من انتقاء اختلطت عليه كثير من الأحكام في النظر إلى أحاديث الصحيحين. ولهذا نقول هناك أحاديث منتقدة في الصحيحين، ولا نقول هناك أحاديث ضعيفة. ومنتقدة باعتبار أنه وقع فيها انتقاد، لكن هل يسلم هذا أم لا؟ هذا بحث آخر. ولهذا قال يعقوب الفسوي في إسماعيل بن عياش تكلم فيه قوم وهو ثقة، أعلم الناس بحديث الشام. سبحان الله. قال وأكثر ما تكلم فيه أو ما تكلم فيه أنه يغرب عن ثقات الحجاز، ده أكثر ما يكون. أما رواته عن الشامي، عن أهل الشام والشاميين، فهذا قد تجاوز فيها القنطرة. نعم
شيخنا، قال هنا لا تبلى أجسادهم في القبور اللي هم الشهداء، هل هذا خاص بشهداء أحد أم تنسحب على جميع الشهداء؟
نعم،
قال لا تبلى أجسادهم في القبور، الحافظ في أول الفصل يتكلم عن شهداء المعركة، هل هذا خاص بأحد أم جميع الشهداء؟
الذي يظهر أنه في الشهداء وليس في شهداء أحد فقط. نعم، ويكون هذا على وجه الكرامة. نعم.
قال رحمه الله: ولحديثه شاهد عن العرباض بن سارية قال أبو عبد الرحمن النسائي:
وقد رؤيا قد رؤيا الشهداء حفر أو ظهرت أجسادهم بعد مدة من الزمان سنوات فوجدت غضة طرية. نعم.
ولحديثه شاهد عن العرباض بن سارية قال أبو عبد الرحمن النسائي: أخبرني عمرو بن عثمان بن الوليد قال حدثنا بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن ابن أبي بلال عن العرباض بن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يختصم الشهداء والمتوفون على فروشهم إلى ربنا جل جلاله، في الموتى يتوفون في الطاعون، فيقول الشهداء: إخواننا قتلوا كما قتلنا، ويقول المتوفون على فروشهم: إخواننا ماتوا على فروشهم كما متنا، فيقول الله عز وجل: انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراح المقتولين فإنهم منهم، فإذا جراحهم أشبهت جراحهم.
الله أكبر. يبقى إذن من مات بالطاعون بصفة خاصة. نعم.
قال: وهذا حديث حسن صحيح أخرجه أحمد عن حيوة بن شريح ويزيد بن عبد ربه كلاهما عن بقية، وهو صدوق ليس فيه قاضح إلا تدليسه، وقد صرح بالتحديث في هذه الطريق فأمن تدليسه.
نعم، هذا أيضا قاعدة في المدلس. فالمدلس لماذا يوقف عند خبره؟ لأن المدلس ربما أسقط أحدا، فإذا عنعنا وقفنا عند هذا وننظر هل ثبت لو تصريح بالسماع أم لا، فإن لم يثبت كان علة، لكن إذا صرح بالتحديث أمن. نعم.
قال: وابن أبي بلال المذكور في الإسناد شامي ثقة اسمه عبد الله.
نعم.
قال: وأخرجه الكلابذي في معاني الأخبار من طريق إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد، وهي متابعة جيدة لبقية، وقال في المتن: فيقضي الله بينهم، فيقول: انظروا إلى جراح المطعنين، فإن أشبهت جراح الشهداء فهم منهم، فنظروا إلى جراح المطعنين فإذا هي قد أشبهت جراح الشهداء فيلحقون بهم. قال الحافظ: وهذا المتن لا أعلم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذين الصحابيين. وقد أخرج أحمد بالسند المبدأ بذكره إلى شريح بن عبيد قال: كان عتبة يقول: عرباض خير مني، وعرباض يقول: عتبة خير مني، سبقني إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
فالخبران خبر عن من رواية عتبة ابن عبد السلمي، وخبر من رواية العرباض ابن سارية أبي نجيح. نعم.
وقال الكلابذي في معاني الأخبار: يستفاد من حديث العرباض أن الطاعون يسمى طعنا، وأن الميت بالطاعون يسمى مطعونا.
نعم.